بما يفعل. كيف لا؟ وضيفنا أشهر من علم على نار وشمس في سابقة النهار. ضيفنا هذا الصوت الذي سمعتموه وتهادى إلى ما سامعكم وتردد في أرواق هذا المسجد المبارك، نعم، هو إمام الحرم وخطيبه، إمام الحرم المكي وخطيبه، فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسي. مرحبا بالصوت الذي ألفناه والرسم الذي عرفناه. مرحبا بمن محراب المسجد الحرام أنيسه ومنبره جليسه، باسم رئاسة أركان القوات البحرية، ممثلة في قيادة الأسطول الشرقي، ممثلة في قائدها سعادة اللواء البحري الركن ساجد بن فهد العنزي، وكافة مسؤولين الأسطول وهذا الجمع المبارك الذي حضر حتى من خارج الأسطول، نرحب بفضيلة الشيخ ونكرر به الترحاب، فمرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم إجابة الدعوة، وجعلنا وإياكم أيها الجمع المبارك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وإلى فضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، وعلى آله وصحبه الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإني لأتقدم في مستهل هذه المحاضرة بالدعاء لولاة أمرنا في هذه الدولة المباركة، فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله على كل ما يقدمونه ويولونه من اهتمام كبير وعناية فائقة بكل ما من شأنه تعليم الناس وكل ما من شأنه تبصرة الخلق بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في دينهم وفي دنياهم، وعلى كل الجهود العظيمة التي يبذلونها في خدمة الإسلام والمسلمين، فأسأل الله جل وعلا أن يديم عزهم وأن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها وطمأنينتها، وأن يجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين. ثم إني لأتقدم بالشكر الجزيل لوزير الدفاع صاحب السمو الملك الأمير خالد بن سلمان حفظه الله على جهوده العظيمة في خدمة هذا القطاع، هذه الوزارة المباركة، وعلى ما يبذلونه من تيسير هذه المحاضرات التي يكون فيها توعية وتبصرة للناس، جعل ذلك في ميزان حسناتهم، وشكر موصول لصاحب المعالي الفريق البحري الركن محمد الغريبي قائد أركان القوات البحرية على جهوده العظيمة، على أيضا تيسيره لمثل هذه اللقاءات، والشكر أيضا لسعادة اللواء البحري الركن ساجر العلزي قائد الأسطول الشرقي، وفقه الله أيضا على جهوده وإتاحة الفرصة، وعلى جميل الحفاوة وحسن الاستقبال، وعلى كل ما رأيناه في هذه الزيارة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته هو والعاملين معه في جميع الإدارات وجميع أركان هذا القطاع، وأيضا جميع الإدارات ومنها إدارة الشؤون الدينية، فجزاهم الله خيرا على جهودهم المبذولة التي يقومون بها، وعلى رأس هذه الإدارة صاحب الفضيلة الشيخ العميد خالد المنيع وفقه الله، أسأل الله يجزيه خيرا هو والعاملين معه في هذه الإدارة. ثم أستهل هذه المحاضرة والتي عنونتها بعنوان الحياة الطيبة، فأقول مستعينا بالله: الحياة الطيبة مطلب كل إنسان ومقصد كل عاقل ومقصد كل عاقل في كل زمان، على اختلاف الثقافات والمجتمعات والأديان، لا سيما في هذا العصر الذي تكاثرت فيه الهموم والأحزان والغموم والأوهام. ولا سبيل إلى الحياة الطيبة إلا بتحقيق الإيمان الذي هو قول باللسان، الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فمن حقق التوحيد وحقق الإيمان فإنه يبشر بالحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. والحياة الطيبة ليس المقصود منها التمتع بالشهوات، وإنما المقصود منها هو انشراح الصدر وراحة الضمير وراحة البال التي يسكنها الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، فيعيش مطمئنا منشرحا مرتاحا. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بأن يجمع قلبه على الله وأن يتوجه بكليته إلى الله، كما قال ابن القيم رحمه الله عندما وصف اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان، قال عن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه اعتكف ليجمع قلبه على الله. فجمع القلب على الله بأن تتوجه بكل تفاصيل حياتك إلى الله، هذا من أعظم التوفيق الذي يوفق الله سبحانه وتعالى له من يشاء من عباده، بأن يحقق هذا المعنى العظيم في هذه الحياة. وهذا يعطينا السبيل الأول الذي من خلاله نستطيع أن نحقق الحياة الطيبة. فمن السبل الأساسية والوسائل المهمة التي تحقق ذلك هو تحقيق التوحيد، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أن تتوجه بحياتك بكل تفاصيلها إلى الله سبحانه وتعالى، فما خلقت البشرية ولا خلق الخلق إلا لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: كما لا يخفى على شريف علمكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تتوجه بقلبك إلى الله توجه حقيقي، أن يكون كل ما تعمله في حياتك هو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد يلم شتات القلب، يلم شتات القلب. القلب بطبيعته يتفرق، تتجاذبه الهموم، تتجاذبه الأحزان، تتجاذبه الاهتمامات في هذه الحياة، المال من جهة والأسرة من جهة والعمل من جهة والصحة من جهة والعلاقات من جهة. فلو أن إنساناً وجه إلى جهة وترك أخرى وتوجه إلى هذه الهموم وترك التوحيد، فإنه تتشعب نفسه وتضيع عليه ويضيع عليه قلبه. فبعضهم يتوجه إلى المال فيصبح عبداً للمال، وبعضهم يتوجه إلى المنصب فيصبح عبداً للمنصب، وبعضهم يتوجه للرفاهية فيصبح عبداً للرفاهية. والله سبحانه وتعالى شبه لنا هذا الحال وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبودية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبودية. فالله يشبه لنا حال هذا الإنسان. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الله سبحانه وتعالى يشبه لنا حال الموحد وحال غير الموحد. الموحد قلبه مع الله سبحانه وتعالى، يأتمر بأمر الله، يلتزم بأوامر الله، ينتهي حيث نهاه الله ويسير حيث يأمره الله سبحانه وتعالى. فقلبه يأتمر بأمر الله، ليس له إلا رب واحد. أما الآخر لا، يتوجه مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، وهذا يأمره بشيء وهذا يأمره بشيء ويصبح مشتتا. فالله سبحانه وتعالى يبين هذا حال الموحد وغير الموحد. الموحد مثل الرجل اللي سلم لرجل، أما الآخر رجل فيه شركاء متشاكسون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. والتذكير بالتوحيد من أهم المهمات، وهو ما سار عليه علماؤنا وما سار عليه وما جاء به قبل ذلك. ودين الله سبحانه وتعالى الذي جامع عند الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. وأكد الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه، حتى أن ابن القيم رحمه الله قال: القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. قال: وكل ما جاء في القرآن جاء في سورة الفاتحة، وكل ما جاء في سورة الفاتحة جاء في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالتذكير بالتوحيد مهم جدا، والسلف ساروا على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى له: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا كان هذا التذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بأهمية التوحيد، فنحن من باب أولى. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال عن الأنبياء في سورة الأنعام، قال عنهم بعد أن ذكر عدد من الأنبياء، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الخطاب للأنبياء فنحن من باب أولى. ولذلك من تأمل في حال علمائنا في هذه الدولة المباركة، من مات منهم والأحياء منهم: بن باز رحمه الله، بن عثيمين رحمه الله، سماحة مفتي عبد العزيز الشيخ رحمه الله، سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وطال في عمره ونفع بعلمائنا، دائما يؤكدون على أهمية التوحيد في كل محفل في كل مناسبة، يؤكدون بهذا الأمر لعظم هذا الأمر. إذا لا بد من التذكير بهذا الأمر دائما وأبدا. أيضا كذلك من الأمور التي تعين أن الإنسان، وهذا مما يحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ليس لا يعيش في هذه الحياة بمجرد أن تكون عبادته مجرد حركات، وإنما أن يستشعر كل تفصيلة من العبادات التي يقوم بها، أن يستشعر كل حركة كل لحظة يصرفها لله سبحانه وتعالى استشعار. يعني مثلا الصلاة، مثلا عندما تقبل على الصلاة، عندما تقبل على الوضوء، وتتوضأ، أنت تعلم أن ذنوبك الآن قد تساقط بهذا الماء الذي تتوضأ به، هذا الماء الذي يتساقط منك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تستشعر هذا، هذا يحفز النفس أكثر وأكثر للطاعة وللعبادة. عندما تقبل مثلا على الصلاة وتبدأ فيها الله أكبر، تستشعر هذا التكبير أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من حتى همومك التي تهمك، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فخذ الدنيا من أمامك وقل الله أكبر، ثم ضعها خلف ظهرك ولا يكون بين عينيك ولا في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم عندما تبدأ بمثلا دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب، تقولها وأنت تستشعر ذلك. ثم عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستفتح سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، تستشعر الاستعاذة من الشيطان، أن يصرف الله عنك هذا الشيطان في صلاتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تستشعر كل كلمة وتستشعر أن الله يرد عليك، لأن تعرفون من قال الحمد لله رب العالمين يرد الله عليه ماذا يقول؟ حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، ثم يرد الله عليك فيقول أثنى علي عبدي، ثم يقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، فيقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم والضالين. فأنت عندما تستشعر مثل هذا، هذا يعينك على إقامة الصلاة واستشعار الألفاظ التي تقوم بها، وعلى هذه الحركات التي تعينك على صلاتك. وعندما تركع تستشعر الخضوع لله سبحانه وتعالى، أنك تخضع لله جل وعلا، وتقول سبحان ربي العظيم، تنزل الله سبحانه وتعالى. والسجود تستشعر أنك بين يدي الله، وأنك أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى، فأقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. استشعار كل شيء تقوم به، أذكار الصباح والمساء عندما تقولها تستشعرها، وكل كلمة تعيش معها. القرآن عندما تقرأه لا تقرأ الحروف فقط، وإنما تقرأ وأنت تتأمل في كلام الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولذلك في الذكر، وهذا سنأتي عليه، هو من الأمور التي تعين على الحياة الطيبة، الذكر، قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وهذا أخذ منه العلماء أن الإنسان لا ينبغي أن لا يذكر الله جل وعلا فقط بلسانه، وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وبقلبه، أن يتوافق ذكر القلب مع ذكر اللسان. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل ولا تطع من أغفلنا لسانه. وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يتوافق قلبه مع لسانه ليشعر بالأذكار. عندما تقول في أذكار الصباح مثلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذا سيد الاستغفار، تستشعر كل كلمة. عندما تقول مثلا في الدعاء اللهم أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، إذا أعطاك الله العفو والعافية فزت بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. خير ما سئل الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان ما هو؟ العفو والعافية، تطلب الله سبحانه وتعالى ليرزقك العفو والعافية. وهذا هو السبب الثاني من أسباب التي تعين على الحياة الطيبة، ذكر الله سبحانه وتعالى وإقامة ذكر الله. وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى مستفيض في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني لاحظ مثلا في الحج عندما يقول الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا، واستغفار ذكر. ثم قال بعدها فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها بآيات قال واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ولذا قال وسلم إنما جعل الطواف رمي الجمرات لإقامة ذكر الله. وهذا مستفيض في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله سبحانه وتعالى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت كثير من الأجور التي تبين التي رتبها الله سبحانه وتعالى على ذكر الله سبحانه وتعالى بأن يعطي أجورا عظيمة لمن يذكره سبحانه وتعالى. ومنها الحديث الشهير الذي تعرفونه من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة كم تأخذ منك؟ تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، لكن عندنا تقصير ولا الأجور عظيمة بسطها الله سبحانه وتعالى لنا وأعطانا إياها. والله سبحانه وتعالى وعد بأن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، من أتاه يمشي أتاه هرولة. سبحانه وتعالى تحرك افعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك واستغل هذه الفرص التي هيأها الله سبحانه وتعالى لك في حياتك لكي تنال الأجور العظيمة. والعمل الصالح هذا ستبحث عنه يوم القيامة، وتبحث عنه حتى عند لحظة وفاتك. لاحظ أمنيات من أقبلوا على الدار الآخرة، لاحظ أمنياتهم حتى في الآخرة عندما يدخلون إلى النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. العمل الصالح قال جل وعلا في سورة فاطر وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. و قول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يجب أن الإنسان يستغل الفرص التي وهبها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة. أيضا كذلك من الأسباب التي تحقق الحياة الطيبة إقامة الصلاة وقال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومعلوم قدر الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى وأنها أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة وأنها عمود الدين. فيجب أن يحرص الإنسان على إقامة الصلاة على أتم وجه وعلى أحسن حال وأن يجتهد في ذلك بإقامتها مع جماعة المسلمين. وأيضا كذلك من الأسباب التي تعين على الحياة الطيبة وتحقيق الحياة الطيبة التقوى. والتقوى جاءت في كتاب الله أكثر من 250 مرة. التقوى ومشتقات التقوى جاءت أكثر من 250 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين لك عظمة هذا الأمر عندما يقول الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا، فيقول الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول الله سبحانه وتعالى من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويقول الله سبحانه وتعالى واتقوني يا أولي الألباب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بذلك، يا أيها النبي اتق الله. فنحن مأمورون بتحقيق التقوى، فالإنسان يحرص على ذلك. طيب ما هي التقوى؟ لها تعريفات كثيرة كما لا يخفى على شريف علمكم. عرف علي بن أبي طالب فقال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى. وقال بعض السلف هي أن يراك الله حيث يحب وأن لا يراك حيث يكره. هذا مقياس دقيق ويعينك كثيرا على تحقيق التقوى. لا تخطو خطوة في هذه الحياة، ولا تتكلم بأي كلمة في هذه الحياة، ولا تتحرك أي حركة إلا وتسأل نفسك قبل ذلك، هل هذا الشيء يرضي الله أو لا يرضي الله؟ هل هذا الأمر يحبه الله أو لا يحبه الله؟ هذا مقياس التقوى. هل هذا الأمر يحبه الله أم أن الله لا يحب ذلك؟ ولذلك هي أن يراك الله حيث يحب وأن لا يراك حيث يكره، في أماكن تعرف أن هذا من الأماكن التي لا يحبها الله، وهناك أقوال تعلم أن الله سبحانه لا يحبها فتركها، هذا من التقوى. الآن عندما تفتح جوالك في هذا الزمن الآن الذي كثرت فيه وسائل التواصل وكثرت فيه هذه الوسائل، وسائل التقنية، الإنسان أصبح أمام امتحان كبير جدا، كيف يحمي نفسه أمام هذه الوسائل الحديثة وأن يأخذ منها النافع ويترك الضار؟ تحتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا مع النفس، أن تقدر نفسك على ما ينفعك فيها. نحن لا نقول اتركها، لأن هذا صعب جدا في هذا العصر، لكن يأخذ الإنسان منها ما ينفعه ويترك ما يضره. والخوارزميات هذه الموجودة فيها تعرف أنها تسير وأنت حيث تسير، بحسب اختياراتك هي تعطيك ما يوافق اهتماماتك، فأنت لا تبحث إلا عما ينفعك في هذه الوسائل، وبالتالي الخوارزميات المستقبل لن تعطيك إلا ما ينفع. هذا يقلل الضرر، سيصيبك شيء من الغبار، لكن قدر الإمكان الإنسان قلل هذا الضرر على نفسه فيشتغل بما ينفع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واحرص على ما ينفعك ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. العاقل الحصيف يحمي نفسه، وأصعب أنواع الإدارة في الحياة هي إدارة النفس، أصعب إدارة في الحياة. قد يكون عندك مثلاً موظفين من السهل عليك أن تقول هذا ممنوع وهذا نظام وتلزمهم بهذا النظام، لكن أن تقول لنفسك ممنوع، أن تقول لنفسك لا، هذا عسير، تحتاج إلى مجاهدة. والنفس كما لا يخفى عليكم ثلاثة أنواع: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. الإنسان يبدأ في هذه الحياة ونفسه تأمره بالسوء فيجاهدها ويجاهدها ويجاهدها حتى تصل إلى مرحلة النفس اللوامة التي تلومه على فعل الخطأ، ثم يرقي هذه النفس ويجاهدها ويجاهدها حتى يصل إلى المرحلة التي هي النفس المطمئنة، فلا تأمرك نفسك إلا بخير. ها
هذا يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج أيضا وهذا من الأسباب التي توصلنا إلى الحياة المطمئنة الدعاء. الدعاء أن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على نفسه، اطلب من الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يرى الله في قلبك الصدق أنك تريد أن تحقق الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أنت تريد هذه الحياة الطيبة. عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الذاكرين تطلب هذا بصدق، أن يرى الله في ذلك، أن يرى الله في قلبك ذلك الصدق. عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكون من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته، تطلب من الله سبحانه وتعالى ذلك وأنت مستحضر بكليتك لهذا الأمر، فتدعو فتقول: اللهم أنت ربي، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاءك، ماضي فيني حكمك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك ونزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. تقول هذا وأنت صادق في ذلك، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. فتطلب من الله سبحانه وتعالى بصدق أن تكون أهل القرآن: اللهم اجعلني من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. فالدعاء من خير ما يعين على ذلك. ولذلك الإنسان عندما يجاهد نفسه أمام هذه المغريات فإن الله سبحانه وتعالى درى في قلبه الصدق، فإن الله سبحانه وتعالى وفقه، فقال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويفتح الله عليك في ذلك: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولا. وأيضا كذلك من الأمور التي تعين على الحياة الطيبة الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، في رواية: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. والله سبحانه وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالصحبة الصالحة تعينك على نفسك. ولذلك قد يدخل شخص واحد إلى حياتك ويدمر حياتك، ودليل ذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا واحد خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي الآية الأخرى نجا من صاحبه الذي أراد إضلاله، قال الله سبحانه وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ثم خاطبه قائلا له: قال تالله إن كدت لتردي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لكنه نجا لأنه لم يطع ذلك الإنسان. وهناك مقياس جيد يعينك على فرز الأصدقاء، والمقياس هو: الصديق الصالح هو من تستحي أن تفعل معصية أمامه، وصديق السوء هو من تستحي أن تفعل طاعة أمامه. هذا مقياس يفرز لك الناس ويفرز لك الأصدقاء بسهولة ويسر. فالأصحاب الذين تستحي أن تفعل طاعة أمامهم هذا الأصدقاء سوء، اتركهم. أما من تستحي أن تفعل طاعة أمامهم، أما من تستحي أن تفعل معصية أمامهم فاعلم أنهم أصدقاء صالحين بإذن الله سبحانه وتعالى ينفعونك في دينك وفي دنياك. فاحرص على اختيار الصاحب، وكما يقولون الصاحب ساحب. وهذا هو حال المؤمن، يبحث عن من يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا يسوقنا إلى النقطة التي تلي هذه النقطة، من هم القدوات بالنسبة لك؟ من هم القدوات بالنسبة لك؟ ما هو التوجيه الرباني في ذلك؟ قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من سار على نهج محمد عليه الصلاة والسلام. قال وسلم: تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أنت الآن عندما تسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة هل يسابق عليها أهل زماننا فقط، أم أن البشرية والجن والإنس يتسابقون إلى هذه الجنة؟ من يوم خلق آدم إلى قيام الساعة نحن نتسابق مع كل أولئك إلى الجنة. فأنت لا تسابق أهل زمانك فحسب، وإنما تسابق كل أولئك. ولذلك أنت مأمور أنك تختار أفضل طيب ناس مروا على هذه الحياة، من هم؟ الأنبياء. قال سبحانه وتعالى: فبهداهم اقتدي. الأنبياء فبهداهم اقتدي. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم من سار على نهجه. وأيضا كذلك العلماء الذين أخذوا علم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. الارتباط بالعلماء مهم جدا، هذا يعينك على فهم دين الله الفهم الصحيح، لأنك تريد أن تعبد الله على بصيرة، فالعلماء يعينونك على ذلك. العلماء الذين عرفوا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا قيد مهم جدا، على فهم السلف الصالح ليس فقط الكتاب والسنة بأي فهم، لا، بفهم السلف الصالح. وعلماؤنا الكبار الأجلة في هذه الدولة المباركة يسيرون بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته وتوفيقه جل وعلا، من الله سبحانه وتعالى عليهم بأن توفرت فيهم هذه المواصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، على رأسهم سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وجميع علماء نفت كبار العلماء واللجنة الدائمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم. فالإنسان يجب أن ينبري لي وأن يسعى جاهدا في الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله على بصيرة. اليوم على المقاطع الآن تخرج لك الآن مقاطع من كل حدب وصوب، زالت كما يقولون الحواجز المعرفية بين الشعوب، الحواجز الثقافية بين الشعوب. أصبحت الآن أنت في جوالك تنظر إلى آخر الدنيا، يأتيك مقطع إنسان يتحدث في دين الله سبحانه وتعالى، وقد يبهرك بكلامه وأسلوبه، لكنه من مكان لا تعرفه ولا تعرف هذا الإنسان أصلا قبل ذلك. فهل تأخذ بكلامه وتترك العلماء الذين استفاض علمهم واستفاضت ديانتهم بين الناس وسلمت لهم الأمة في العلم الشرعي، خاصة إذا خالف كلامه كلام العلماء المعتبرين الذين نعرفهم؟ فالعلماء يعلمونك كيف تتعامل مع دين الله سبحانه وتعالى وتفهم الفهم الصحيح حتى تعبد الله على بصيرة. يبين لك العلماء الشبهة، لأن في ناس يضلون الناس بالشبهة. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. إذن في ناس يستخدمون الدين في إضلال الناس، يستخدمون متشابه. لكن العلماء إذا ارتبطت بهم ورجعت إليهم، كلام ابن باز، كلام ابن عثيمين، كلام صاحب الفوزان وشيخاتنا الكبار، تعرف الشبه وتبرزها وتميزها. ولذلك ارتباط العلماء يحمي الإنسان. وهذا أيضا يسوقنا إلى النقطة التي تليها من ما يحقق الحياة الطيبة، السمع والطاعة لولاة الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، ولو لعبد حبشي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. إذن من الائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى أن نسمع ونطيع لولاة الأمر. هذا من إقامة دين الله سبحانه وتعالى، ومن إقامة التوحيد أن تأتمر بأمر الله في هذا الأمر. ولذلك يقول الإمام القرافي رحمه الله: ما يزال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء. ما يزال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء. نحتاج إلى الارتباط بالعلماء ونسمع ونطيع للأمراء. بهذا تحقق الحياة المتزنة، الحياة الآمنة، الحياة المستقرة، الحياة الطيبة التي يرجوها كل إنسان، أن يعيش مستقرا مطمئنا مرتاحا. وبإذن الله سبحانه وتعالى يتحقق له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. وسبحان الله، لا يمكن الإنسان يعيش حياة فيها سلام داخلي وطمأنينة داخلية إلا إذا أمن دينه، أمن الدنيا، وإن شاء الله يؤمن آخرته. يعني لو أمن إنسان الدنيا لكنه لم يؤمن الآخرة، فإنه لا يمكن أن يعيش حياة مستقرة، لا يمكن. مهما توفرت سبل الراحة وسبل الرفاهية وسبل الأمان الدنيوي وسائل الاستقرار في هذه الحياة، مهما تأملت للإنسان، إذا ما كان يسعى لتأمين الآخرة لا يمكن يعيش مستقر، لأنه أمن الدنيا لكن الآخرة لم يؤمنها. ولذلك كل نجاح دنيوي لا يؤدي بك إلى الفلاح الأخروي فهو نجاح مزيف. لا بد يكون نجاحك الدنيوي يوصلك إلى الفلاح في الآخرة. مثلا لو أن تاجرا من التجار قد كسب ثروته من الحرام، أصبح تاجرا كبيرا ورجل أعمال كبير، لكن ثروته حققها من الحرام، إذن هذا نجاح دنيوي قد يصدره الناس ويكون من النماذج المشرقة أحيانا، يعني أمام الإعلام ولا كذا، هم لا يعلمون من أين حقق هذه الثروة، هم من أصبح رجل غني، هو في اقرار نفسه يعرف أنه جاء من الحرام، فهو أمن الدنيا لكنه يخاف مما بعد الموت، ولذلك ما يعيش مستقر، يخاف مما بعد الموت، ولذلك يخاف مما يسمونه بمثلث الرعب. مثلث الرعب ما هو؟ له ثلاثة أركان: المرض والهرم والموت. هذه ترعبه، الذي يؤمن الدنيا ولا يؤمن الآخرة تجدها ترعبه، يخاف. لو تتحدث في أي مجلس عن واحدة من هذه الثلاثة، مرض أو هرم أو موت، يضطرب ويسكتك مباشرة، لأنه يخاف من هذه الثلاثة أشياء. أما المؤمن ما يخاف من هذه الثلاثة أشياء، حتى لو جاءه الموت ويعلم بإذن الله سبحانه وتعالى أنه عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. مثل ذلك الرجل العربي عندما قيل له، عندما أصابه مرض مميت، قيل له إنك ستموت، قال: وأين يذهب بي هذا الموت؟ قال: يذهب بك إلى الله. قال: مرحبا بالموت، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ما يخاف من لقاء الله ويحب لقاء الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وطلع مرنا وياكم على طاعته. ولذلك لابد من أن يسعى الإنسان لبناء الدنيا والآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وابتغ ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أيضا مما يحقق الحياة الآمنة الحياة المطمئنة مما يحقق الحياة الآمنة والحياة المطمئنة الرضا بقضاء الله وقدره. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أفلح من أسلم وعاش كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالإنسان الذي يرضى بما كتب الله له يكون في سعادة، كما قال عليه الصلاة والسلام ارضى بما كتب الله لك تكن أغنى الناس. فأنت راضي بما يكتب الله سبحانه وتعالى وتعلم أن كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، كل شيء مكتوب في هذه الحياة قبل أن يخلق الله الحياة بخمسين ألف سنة. فأنت راضي بما يكتب الله سبحانه وتعالى مطمئن، تبذل الأسباب وتجتهد لكنك ترضى إذا بذلت كل الأسباب، كما قال ابن سينا اعقلها وتوكل. لا بد من اتخاذ الأسباب، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا في القرآن، واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. وذلك قال اعقلها وتوكل، لا بد من أن تعقلها. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام قال أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. طب الله كان قادر يخلق البحر بدون عصا ولا لا؟ لكن لابد من اتخاذ السبب. طيب هل العصا هذه تستطيع أن تفلق بحر؟ بإرادة الله وبقوة الله تفلق البحر، لكن بمقاييس البشر الطبيعية هي لا تفلق البحر، لكن الله أراد منه أن يتخذ السبب. أيضا مريم عليها رحمة الله وعليها السلام، مريم عندما وضعت فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة، هزي إليك بجذع النخلة. طيب واحدة خرجت من ولادة، هل تستطيع أن تهز جذع نخلة؟ الآن الرجل القوي لا يستطيع أن يهز جذع نخلة، لكن أراد الله منها أن تتخذ السبب. هز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذا الإنسان يبذل السبب لكنه بعد ذلك يرضى بما يكتب الله سبحانه وتعالى له، ويعلم أن أي أمر يحصل أنه خير له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكما قال أحد السلف لو كشف لك الغيب لما اخترت إلا ما اختاره الله، لو كشف لك الغيب لما اخترت إلا ما اختاره الله. فالمقصود الرضا بالقضاء والقدر يزرع في النفس ويبث فيها الطمأنينة والاستقرار والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاطمئنان. ولذلك كان الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ولذلك عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال له ذلك، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر بقدر خيره وشره. وسأله طبعا قبل ذلك عن الإسلام ثم سأله عن الإحسان. ثم عندما ذهب جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم. هذا يبين أهمية الإيمان بالقضاء والقدر. وأيضا كذلك من الأمور التي تعين على تحقيق الطمأنينة والحياة السعيدة الهانئة المطمئنة أن ينظر الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا إلى من هو أسفل منه حتى لا يزدر الإنسان نعمة الله عليه. ألا تنظر إلى من هو أعلى منك في أمور الدنيا، وإنما انظر إلى من هو أسفل منك حتى تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويستشعر هذه النعم، هذا يبث لنفسه سعادة غامضة. وذاق الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما قال وإن تعدوا نعم الله، وإنما قال وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة. من الهدايات الجميلة التي ذكرها بعض أهل العلم، لماذا قال نعمة ولم يقل نعم؟ قالوا لأنك لا تستطيع أن تحصي أوجه الانتفاع من النعمة الواحدة. الآن كم فائدة استفدت في حياتك من كونك مبصر؟ كم فائدة استفدت في حياتك؟ كم فائدة استفدت في حياتك من كونك تمشي على قدميك؟ كم فائدة؟ لا تستطيع أن تحصي هذه النعمة الواحدة، لا تستطيع أن تحصي أوجه الانتفاع منها، فما بالك بقية النعم. ولذلك عندما جاء رجل إلى الحسن البصري يشتكي له من أمر الدنيا، فقال له الحسن: أيرضيك بعينيك ألوف الدينارات؟ يعني تعطيني عيونك وأعطيك ألوف الدينارات؟ طبعا ما كان في وقتهم ما في ملايين، فكانوا يسمون المليون ألف ألف، يسمون المليون ألف ألف، لأن أنت عندما تقول 100 ألف، 200 ألف، 300 ألف، 400 ألف، أنت وصلت 800 ألف، 900 ألف، بعدها ألف ألف، هذه مليون. فقال له: أيرضيك بعينيك ألوف الدينارات؟ قال: لا. تعطيني عيونك بألوف الدينارات؟ قال: لا. قال: أيرضيك بقدميك ألوف الدينارات؟ قال: لا. قال: أيرضيك بولدك ألوف الدينارات؟ قال: لا. قال: قم فأنت أغنى الناس. شوف النعم اللي موجودة عندك، أعطيك الآن ملايين الدنيا أقول لك بس واحدة عطني من هالنعم اللي عندك، تقول لا. ولذلك الرزق نوعان، رزق كسبي ورزق وهبي. الوهبي هو الذي ليس لك فيه اجتهاد، يأتيك من الله سبحانه وتعالى، مثل صحتك ما تشترى الصحة، مثل شكلك، كونك خرجت وهؤلاء أهلك، هذه كلها من الوهبي، ليست من فهذه أشياء أنت وهبت لك. كونك مبصر هذا وهب لك من الله سبحانه وتعالى. أما الكسبي لا، هو الأمور التي لك فيها اجتهاد، مثل الحصول على المال أو الحصول على منصب أو الحصول على شهادة، هذه لك فيها، اجتهدت فيها مع توفيق الله سبحانه وتعالى بلا شك. أكثر تفكير الناس عندما يقول، عندما يفكرون في الرزق، أين ينصرف؟ للوهبي ولا الكسبي؟ يفكرون في الكسبي وينسون الوهبي، علما أن الكسبي مهما كان كثيرا عندك لا تستطيع أن تأتي بواحدة من الوهم. لو أن إنسان عنده مليارات الدنيا وهو عقيم لا ينجب ذرية، هل يستطيع أن يأتي بولد؟ هذا من الله. لو أن إنسان عنده مليارات الدنيا لكنه عنده مشكلة في قدميه، مثلا مشلول، هل يستطيع أن يمشي؟ لو أن إنسان عنده مليارات الدنيا وعنده مشكلة في جسده لا يستطيع أن يأتي بجهاز جديد ويضعه في نفسه. فالكسبي يأتي لك، لا يأتي لك مهما كان كبيرا، لا يأتي لك بالوهبي، الوهبي من الله سبحانه وتعالى. لكن العكس، الوهبي إذا كان عندك يأتي لك بالكسبي. إذا أعطاك الله نشاط، أعطاك الله حيوية، إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى قوة، أعطاك الله ذكاء، تستطيع أن تأتي به بالكسب. توقف للأذان. تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
أيضا من الأمور المهمة التي تعين على الحياة الطيبة وتعين على تحقيق ذلك في حياة الإنسان أن يتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لاحظتم أنا الأسباب يعني ذكرتها ليس اتباعا وإنما بحسب سياق الكلام، فالتقديم والتأخير لا يلزم منه شيء في النقاط. المهم أن تورد هذه النقاط. التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا يعين الحياة مع القرآن، حياة حقيقية يعين الإنسان على أن يعيش الحياة الطيبة، لأن القرآن هو الذي يضع لك المنهج، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. من أكثر ما يعين على فهم القرآن وتدبر القرآن والحياة مع القرآن قراءة التفاسير، أن تقرأ التفاسير مثل تفسير ابن كثير، ومعلوم مكانة هذا الكتاب، فإنها تعين الإنسان على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا تفسير الطبري أيضا من الكتب المفيدة والمهمة والتي لقي عناية كبيرة من علمائنا الأجلاء. وأيضا كذلك من الكتب كتاب السعدي رحمه الله، وهذا كتاب يفيد العامة والخاصة، ليس فقط العامة، يفيد حتى الخاصة، لأن الكتاب السعدي يهتم بهدايات الآيات، لكن عندما تقرأ كلامه وتقرأ كلام المفسرين الذين سبقوه تجد أن كلامه في مجمله وفي الهدايات التي يريدها وكأنها تلخيص لما ورد في كتب الأئمة السابقين، فهو كتاب للعامة وللخاصة. ولذلك أيضا مما يعين على فهم القرآن فهم مقاصد السور، فهم مقاصد السور، يعني كل سورة تريد أن تقرأها اقرأ عن مقاصد هذه السورة، فإن هذا يعينك كثيرا على فهم كل سورة، لأن كل سورة فيها وحدة تتكلم عن مواضيع معينة، فيجب أن تفهم ذلك حتى يعينك ذلك على فهم هذه السورة وسياقات هذه السورة ومعرفة أسباب النزول. يعني مثل سورة هود مثلا، سورة هود نزلت في عام الحزن عندما ماتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومات عمه، في تلك السنة نزلت سورة هود تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وذا قال سبحانه وتعالى في آخر السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وفي أول السورة قال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق بصدرك أن يقول لولا أنزل عليك كنز أو جاء معهم أو جاء معهم ولكنما أنت نذير. وبين الله سبحانه وتعالى ما حصل للأنبياء من قبلهم، ما حصل لهم من التكذيب، أنهم كذبوا من أقوامهم، وماذا عاقب الله سبحانه وتعالى أولئك الأقوام. ولذلك تجد في كل نهاية قصة في سورة هود قال: فلما جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا، لماذا جاءت؟ هذا يبين سبحانه وتعالى أنك منصور، كما نصرت الأنبياء من قبلك أنك أنت منصور يا محمد. وفي آخر قصص الأنبياء في سورة هود قال سبحانه وتعالى: فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فهذا كان فيه تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإنسان يحرص على الحياة مع القرآن، وأن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى من خلال كتب العلماء المعتبرين والارتباط بالعلماء، وأن يجتهد في ذلك، وأن يتدبر القرآن. ولذلك العلماء يفرقون بين التفسير وبين التدبر، والتدبر جزء منبثق من التفسير، لكن للتوضيح أن التفسير هو معرفة المقاصد والأحكام والتشريعات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومعرفة ذلك من خلال أصول التفسير التي ذكرها أهل العلم. والتفسير ليس متاح لكل أحد، وإنما هو للمختصين ومن وفقهم الله سبحانه وتعالى للتخصص في هذا المجال. أما التدبر فمأمور به كل أحد أن يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تقرأ كتب التفسير أنت تبدأ تسبح مع آيات الله سبحانه وتعالى، ثم تنظر كيف تمتثل هذه الآية في حياتك، يعني ما هو انعكاس هذه الآية على حياتك، هذا هو التدبر. كيف تمتثل أمر الله تعالى، تعيش مع الآية، تتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، ثم تنظر لنفسك من خلال هذه الآية. مثلا لو تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الحمد لله نحن من الله سبحانه وتعالى علينا ب يعني الكلام بالعربية ونتكلم العربية، فنفهم الكلام في مجمله نفهمه، وفي ظاهره نفهمه، وفي أجزاء من القرآن بلا شك أنها أهل التخصص هم الذين يعني لا هم الذين يتكلمون فيها، لكن أقصد المعنى الظاهر، مثل مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي عربي يفهم المعنى الظاهر، وفيها معاني طبعا عظيمة جدا هذه عند أهل الاختصاص، لكن أقصد أن المعنى الظاهر كعربي تفهم هذا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله يبين كل إنسان، كل إنس في خسارة، وهنا ألأل الاستغراق. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع صفات ما توفرت فيهم هم ليسوا من الخاسرين. أن تأتي لهذه الصفات التي أوردها الله سبحانه وتعالى وتنظر لحالك منها، هل أنت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ هذا يعينك على التدبر. أيضا عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أين أنت من هذه الصفات؟ ما هو حالك أمام هذه الصفات؟ قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين، قال عن أولئك يسارعون في الخيرات، هل أنت من الذين يسارعون في الخيرات؟ ما هو حالك مع هذه الآية؟ هذا يعينك على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، لكن التدبر يجب أن يكون محكوم بالتفسير، لأن التفسير يحمي التدبر من الانحراف. التفسير يحمي التدبر من الانحراف، عندما يخوض الإنسان في التدبر من غير معرفة كلام أهل العلم فإن هذا يجعل الإنسان ينحرف، ولذلك في بعض الناس وقعوا في ضلالات كثيرة لأنهم أرادوا فهم كتاب الله سبحانه وتعالى من غير الرجوع إلى كلام أهل العلم. هذا ما تيسر يعني إراده في هذه المحاضرة، والتي كانت عن أسباب الحياة الطيبة، والتي أشكر في نهايتها وأكرر الشكر فيها لسعادة القائد اللواء البحري الركن ساجر العنزي على إتاحته لهذه الفرصة وعلى جهوده الكبيرة وعلى حضوره بيننا جزاه الله خيرا، وحرصه واهتمامه بأدق التفاصيل، أسأل الله سبحانه وتعالى نكتب أجره. وكرر شكري لإدارة الشؤون الدينية على جهودهم العظيمة والكبيرة، وأشكركم أنتم أيضا على حضوركم وحسن إنصاتكم واستماعكم وتفاعلكم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم ويبارك فيكم وفي أعمالكم وفي حياتكم وأنفسكم وأهليكم، وأن يحقق لكم ما ترجون وفوق ما ترجون، ويصرف عنكم ما تحذرون وفوق ما تحذرون، وأن يحقق لكل منا مراده، وأن يكتب لنا الحسنى وزيادة. وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وصلى الله جل وعلا أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ عليها أمنها ورخاءها واستقرارها وطمأنينتها، ويحفظ ولاة أمرها أن يجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. ولا نملك يعني في ختام هذا اللقاء إلا أن نتوجه لكم فضيلة الشيخ والشكر الجزيل على هذه الكلمات النيرات والعبارات المضيئات التي أسأل الله عز وجل أن تؤتي ثمارها، وأسأل الله عز وجل لهذا الجمع الغفير أن ينقلبوا بعد هذه المحاضرة التي بهذا العنوان أسباب الحياة السعيدة، أن تنقلبوا إليكم بكل سرور ومحبة ومودة وخير، وأسأل الله عز وجل عاقبة هذه المحاضرة وهذا اللقاء كل خير لكم ولمن خلفكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء والشكر في ختام هذا اللقاء لسعادة قائدنا الوالد المحبوب اللواء ساجر بن فهد العنزي قادر الأسطول على اهتمامه ومتابعته المباشرة والتنسيق مثل هذا اللقاء، فأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا. شكرا لكم جميعا، جزاكم الله عنا خير الجزاء.